الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحكم تارك الصلاة ينبغي فيه التفصيل على حسب حال التارك. فتارك الصلاة له حالتان: إما أن يتركها جاحدا لفرضيتها منكرا لوجوبها، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا وهو مقر بوجوبها عليه. فأما تارك الصلاة جحودا، فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، ويستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتله بالردة، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين. هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين. فأما إن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوب الصلاة، فلا يكفر بمجرد الجحد، بل نعرفه بوجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا. وأما تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحد، فلا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، هذا لا خلاف عليه، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. واختلف أهل العلم في حكمه على قولين، أي في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحدها. القول الأول أنه فاسق عاص مرتكب لكبيرة وليس بكافر، وبه قال الأكثرون، ومذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في المشهور عنه، وأحمد في إحدى الروايتين. القول الثاني أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، ومذهب سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزعي وابن المبارك وإسحاق، وأصح الروايتين عن أحمد، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه أدلة الفريقين ورد بعضهم على بعض فيما يأتي به من أدلة. المانعون من التكفير قالوا: ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. واستدلوا على عدم خروجه من الإسلام بما يلي: الأدلة التي تفيد أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب عدا الشرك، فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: فتارك الصلاة داخل تحت المشيئة فليس بكافر. أجاب المكفرون بأن الآية لا تنافي كفر تارك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فيكون تارك الصلاة داخلا في عموم الآية من جهة الدلالة على أن ذلك مما لا يغفره الله تعالى، لأنه مشرك بنص الحديث. ولو فرض أن الثابت له وصف الكفر دون الشرك، وأن الآية إنما أفادت مغفرة ما دون الشرك، فإنه ليس فيها دلالة على أن الله لا يغفر الكفر الذي ليس من الشرك، بل يكون غاية ما فيها أن الله يغفر ما دون الشرك، وأما ما سوى الشرك مما هو كفر كتكذيب الله ورسوله أو سبهما فليس في الآية نص على غفرانه، بل ذلك مناقض لصريح الكتاب والسنة. على كلا التقديرين لا وجه للاستدلال بالآية. الأدلة التي تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يشترط الصلاة، هذا قول المانعين من التكفير، يستدلون بالأدلة التي تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يشترط الصلاة. من ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عابد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. استدلوا أيضا يعني المانعين من التكفير بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وكذلك استدلوا بحديث عتبان رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا متفق عليه. قالوا: فلم يشترط الصلاة لنجاته من النار ودخوله الجنة. أجاب المكفرون بأن هذه النصوص وما في معناها على قسمين: إما عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما مطلق مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، كما هو واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله وصدقا من قلبه ونحوها. فتقيد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب، وذلك يمنعه من ترك الصلاة، لأن إخلاصه وصدقه يحملانه على الصلاة ولا بد. قال المانعون من تكفير تارك الصلاة يستدلون بأن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قالوا: حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الشفاعة، فبعد ذكر شفاعات المؤمنين لإخوانهم لإخراجهم من النار يقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحديث هو متفق عليه. فاستدل المانعون من تكفير تارك الصلاة بهذا الحديث حديث الشفاعة. فأجاب المكفرون بأن الصلاة ليست داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط. وكيف يتصور دخول تارك الصلاة في زمرة هؤلاء وقد هلك مع الهالكين؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم إن الأخبار الصحيحة دلت على أن كل من يخرج من النار من الموحدين إنما يستدل عليه بعلامة آثار السجود. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج برحمته من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيصرف وجهه عن النار. قال أبو هريرة: وذلك آخر أهل الجنة دخولا، كما في الصحيحين. قالوا: الحديث ظاهر في أن من يخرجهم الله تعالى برحمته إنما يعرفهم الملائكة بآثار السجود، فهم مصلون بلا شك. وأما قول المؤمنين في حديث أبي سعيد فلم يبق في النار أحد، فهذا باعتبار علمهم بدليل أن الله قال لهم كما في حديث أبي سعيد: فأخرجوا من عرفتم منهم، وإلا ففي النار من المصلين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، وقد كانوا مطالبين بالصلاة من لم يعلمهم إلا الله فأخرجهم برحمته، وأما غير المصلين فلا يخرجون منه. المانعون من تكفير تارك الصلاة استدلوا بأدلة مفهومها أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة، المفهوم لا المنطوق. منها حديث عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا لقيه وله عنده عهد أن يدخله الجنة، وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحق أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني. قالوا: هذا يدل على أن تارك بعض الصلوات ليس بكافر لدخوله تحت المشيئة. أجاب المكفرون بأن هذا الحديث لا يصح حمله على ترك بعض الصلوات، فإنه أثبت الإتيان بالصلوات الخمس مع الانتقاص من واجباتها، ففيه: ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. وهذا لم يصح مرفوعا، ولكنه صح موقوفا على تميم الداري رضي الله عنه. قال المانعون من تكفير تارك الصلاة: نقص الفرائض يكمل من التطوع، وهذا النقص يشمل النقص في الفريضة نفسها ويشمل النقص في عدد الفرائض. أجاب المكفرون بأن الحديث لا يصح مرفوعا، وله طرق ضعيفة، وفي أقواها: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قوله صلحت يعني أنها مكتملة الأركان صحيحة، فلا يصح حمل قوله وإن كان قد انتقص منها شيئا على ترك الأركان والشروط، فوجب حمل الانتقاص على ترك ما دون ذلك، وعليه فلا يسلم الاستدلال بالدليل. حديث عائشة مرفوعا: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. الحديث، وهذا أخرجه أحمد وهو ضعيف، ولكن حسن الألباني نحوه، لكن ليس فيه ذكر الصلاة، فلا يصح الاستدلال به في هذا المجال. أجاب المكفرون بأن الحديث بزيادة من صوم يوم تركه أو صلاة تركها ضعيف. حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه، هذا رواه أحمد وصحيح. قالوا: قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الإسلام مع علمه بأنه لن يصلي إلا صلاتين فقط من الخمس. أجاب المكفرون بأنه ليس في الحديث أن الصلوات كانت إذ ذاك خمسا، والظاهر أن هذا كان في الوقت الذي كان الفرض فيه صلاتين وقبل فرض الخمس، أو أن يكون هذا من باب قبول إسلام الرجل مع الشرط الفاسد، وكما هو مذهب أحمد. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك لأحد بعده. المانعون من تكفير تارك الصلاة حملوا الأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة على الأصغر، قالوا كما حملنا الكفر في كثير من النصوص على الكفر الذي لا يخرج من الملة كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، واثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والأحاديث التي فيها ليس منا من فعل كذا فكذلك هنا. فأجاب المكفرون هذا لا يصح هنا لأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكافرين، والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. الثاني من الأمور أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي الخروج من الملة لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر. الثالث أن هناك نصوصا أخر دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق. الرابع أن الكفر في الأحاديث التي ساقوها جاء نكرة أو بلفظ الفعل، فيدل على أنه من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة، فلا يخرج من الملة، بخلاف التعبير في تلق الصلاة فإنه عبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر. المانعون حملوا أحاديث كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا، فأجاب المكفرون أن هذا الحمل فيه محذوران: الأول إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به وهو الترك للجحود، والثاني اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم، فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك. فتبين أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح. المانعون قالوا: لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ميراثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وهو رجح في المذهب عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. القائلون بكفر تارك الصلاة احتجوا بما يلي: ظاهر أحاديث تكفير تارك الصلاة، ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أجاب المانعون من تكفيره بما تقدم من حملها على من جحد فرضيتها أو حملها على أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة. ما روي عن أنس مرفوعا: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، أخرجه الطبراني في الأوسط وهو ضعيف. فأجاب المانعون بأنه ضعيف لا يحتج به، ولو صح فالقول فيه كالقول فيما قبله. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منها فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. أخرجه أبو يعلى وهو ضعيف. فأجاب المانعون بأنه ضعيف مرفوع فلا يكون فيه حجة، ولو صح فيحمل الكفر فيه على غير المخرج من الملة، ويحمل قوله حلال الدم على أنه يقتل حدا لا كفرا. أدلة دل مفهومها على كفر تارك الصلاة، مما يحتج به القائلون بكفر تارك الصلاة، احتجوا بأدلة مفهومها كفر تارك الصلاة، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: فاشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا انتفى أحد هذه الشروط انتفت الأخوة، والأخوة لا تنتفي بالفسوق ولا بالكفر الذي هو دون الكفر، وإنما بالخروج من الملة. فأجاب المانعون بأن الأدلة التي ساقوها في إثبات أن تارك الصلاة ليس بكافر مقدمة على الآية، فتحمل على كمال الأخوة لا على أصل الأخوة، كما أخرجنا مانع الزكاة من الكفر بحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، عند مسلم. هذا بعد ذكر عقوبة مانع الزكاة. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى قول: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قالوا: فقوله إلا من تاب وآمن دليل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات لم يكونوا مؤمنين. فأجاب المانعون بأن قوله تعالى وآمن إما المراد به داوم على إيمانه، أو المراد دخل في الإيمان الكامل بشروعه في الصلاة. احتجوا بقوله تعالى في أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قالوا: فإما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين، فالدلالة ظاهرة، وإما أن يكون مجموعها، فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتضي لعقوبة، إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بالعقوبة. فأجاب المانعون بأن الآية فيها أنهم دخلوا النار، وليس فيها مدة إقامتهم أو خلودهم في النار، فلا تكون حجة، لكن تبقى الحجة في جعل تارك الصلاة من المجرمين، والمجرمون في كتاب الله الكفار، فنحمله على الإجرام غير المخرج من الملة. يعكر على هذا الحمل أن الله تعالى قد جعل المسلمين مقابلين للمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلا يصح أن يكون المعنى أفنجعل المسلمين كالمسلمين، وهذا واضح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وحديث محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما يمنعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي وهو ضعيف. كذلك بمفهوم حديث معاذ يرفعه: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، وهذا ضعيف. قالوا: ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. فأجاب المانعون عن هذه الأحاديث وما في معناها بأنه بعد ثبوت ما دل على أنه غير خارج من الملة تكون محمولة على كمال الإسلام لا أصله، جمعا بين الأدلة. المكفرون بالترك استدلوا بأدلة تفيد إباحة دم من لا يصلي، منها حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. وفيه فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، كما في الصحيحين. قالوا: جعل الصلاة مانعا من قتله، لما هم الصحابة بقتله لما رأوا فيه من احتمال كفره. فأجاب المانعون بأنه يحتمل أن يكون إباحة قتل تارك الصلاة حدا لا لأجل الكفر، أن يكون ما كان من إباحة قتل تارك الصلاة على سبيل الحد لا لأجل الكفر. وأجيب بأن من يقتل حدا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما في الصحيحين، ليس تارك الصلاة بزان ولا قاتل نفس، فبقي أنه تارك لدينه. ولهذا ليس كل من قال إن تارك الصلاة لا يكفر قال إنه يقتل. كذلك استدلوا بالأدلة التي تفيد المنع من منابذة ولاة الأمر إلا إذا لم يقيموا الصلاة، ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما وصلوا. قالوا وقد ثبت أنه لا يباح قتالهم إلا إذا كفروا كفرا ظاهرا بواحا، كما في حديث عبادة رضي الله عنه في ذكر مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كما في الصحيحين. فعلم أن ترك الصلاة من الكفر الأكبر البواح. كذلك استدلوا بأن كفر تارك الصلاة هو قول جمهور الصحابة، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عمر بن الخطاب نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود من لم يصل فلا دين له. وقال أبو الدرداء لا إيمان لمن لا صلاة له. فأجاب المانعون بأن قول جمهور الصحابة ليس بحجة ما لم ينعقد إجماعهم عليه، والإجماع غير مسلم، لأن ابن حزم إنما نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم، وقوله بعد ذلك لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، وهذا لا يدل على عدم وجود المخالف، لأن عدم العلم لا يعني العدم. لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، هذا لا يدل على عدم وجود المخالف. فهذا طرف من أدلة كل فريق، وهذا شيء من مناقشاتهم. وأنت كما ترى القولان تحتملهما الأدلة الواردة في المسألة، ولكن لا بد من الترجيح، وذلك إنما يكون بمعرفة موطن البحث. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن من كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، إذ لا يعقل أحد أن يدعى تارك الصلاة على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وتعصب عيناه ويقال له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا، ثم يكون بعد ذلك مسلما. فلا بد من معرفة موطن البحث، ما المقصود بتارك الصلاة المحكوم بكفره؟ المقصود بتارك الصلاة المحكوم بكفره من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، مع ادعائه الإيمان بأنها واجبة. وما أكثر الناس الذين يصلون تارة ويتركون الصلاة تارات، هؤلاء غير محافظين عليها وهم تحت الوعيد، لكن لا يحكم بكفرهم. فليس مناط التكفير في ترك الصلاة مطلق الترك، إنما مناطه الترك المطلق الذي هو بمعنى ترك الصلاة من حيث الجملة، الذي يتحقق بترك الصلاة بالكلية أو بالإصرار على عدم إقامتها أو بتركها في الأعم الأغلب، بحيث يصدق على من تركها أن يقال إنه قد ضيع الصلاة وتولى عن إقامتها. وهذا المناط يفهم من قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فجعل التولي مناط الكفر. معلوم أنه ليس كل من ترك الصلاة أو بعض صلوات يكون متوليا عن أداء الصلاة من حيث الجملة، فلا بد من رعاية هذا. أما الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة فهذه مبنية على الحكم عليه، هل هو كافر كفرا يخرج من الملة أو ليس كذلك. عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر، فتارك الصلاة عند هؤلاء عاص فاسق كغيره من عصاة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه، لكنهم اختلفوا فيما يفعله الإمام تجاهه على قولين: أنه يقتل حدا، فعند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت، فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل، ولا يقتل حتى يستتاب في الحال، فإن أصر قتل حدا، وقيل يمهل 3 أيام. عند بعض الحنابلة الذين لا يكفرون منهم يدعى ويقال له: صل وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس 3، ويدعى في كل وقت للصلاة، في كل وقت صلاة يدعى للصلاة، فإن صلى وإلا قتل حدا. واختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يضرب عنقه بالسيف. عند هؤلاء جميعا إذا قتل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، أنه لا يقتل هو القول الثاني، لا يقتل إنما يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب، وهذا مذهب الزهري وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني وابن حزم، استدلوا بحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 الحديثة، وكذا بما في معناه كحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالذين لم يكفروا تارك الصلاة، الحكم الدنيوي لتارك الصلاة عندهم أنه فاسق وليس بكافر، أنه يقتل حدا. وقول آخر أنه لا يقتل وإنما يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب. أما القائلون بتكفير تارك الصلاة فإن الحكم عندهم على تارك الصلاة أنه كافر مرتد وعليه تسقط ولايته، فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية، فلا يزوج أحدا من بناته، ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك، لا يرث ولا يورث، يحرم من دخول مكة، تحرم ذبيحته بخلاف المسلم والكتابي، لا يصلى عليه بعد موته ولا يدعى له بعد موته، تحريم زواجه بالمسلمات لأنه كافر، والكافرة كذلك يحرم على الرجل المسلم نكاحها، وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأئمة 4. وأما الإمام فيدعو تارك الصلاة ويقول له: صل وإلا قتلناك، فإن تاب وصلى وإلا قتله ردة، وليس ذلك لأحد من عوام المسلمين، إنما للحاكم فقط. هذا مهم، الذي يقيم ذلك إنما هو الحاكم، فالأمر كبير جدا من حيث الحكم، فينبغي التفطن لما قاله العلماء في هذه المسألة، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.